الحمد لله رب العالمين الذي أكرمنا بأنوار القرآن المنزل وبلاغ النبي المرسل فاتضحت به الطريق للحوق بخير فريق وللاستقامة على ما يحب الحق سبحانه وتعالى منا في كل ما نطيق، فإنه جل جلاله رفع التكليف عنا فيما لا طاقة لنا به، ولم يحملنا ما لا طاقة لنا به، ولم يكلفنا إلا وسعنا، وهذا الوسع فقه الخلق في حقائق الخير والشر والسعادة في كيفية وإحسان نظرهم إلى ما في وسعهم إلى ما في مقدورهم مما جعل الله سبحانه وتعالى لنا فيه مظهر الاختيار وجعل لنا فيه الإرادة جل جلاله وبسط لنا فيه قدرة وقوة وإرادة. هذه المساحة وهذا الميدان وحده هو مظهر فقهك، مظهر إدراكك، مظهر معرفتك بالحقيقة أو ضد ذلك، كيف تتصرف في الأقوال في الأفعال في المقاصد في هذه المساحة، مساحة القدرة والإرادة التي أعطاك الله سبحانه وتعالى والاختيار الذي آتاك. في هذا الشأن إذا اشتغلت وأحسنت الشغل بنور القرآن ونور الشريعة سلمت وسلمت وأكرمت وارتفعت واتسعت وسعدت في الدنيا وفي الآخرة. ولكن أكثر الناس ينصرفون عن هذا ويشتغلون بما لم يكلفوا به أو بما لا يعنيهم، ويتدخلون في أمر الأقضية والأقدار وليس الأمر لهم. وقد قال الله تعالى منبها في خطاب أحب أحبابه وأقرب المقربين إليه: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. سبحانه وتعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. هذا الخطاب لجناب النبوة وهو الأرفع وهو الأوسع وهو الأجل وهو الأكمل، فما لغيره بعده، ما لغيره بعده. هذا قال ليس لك من الأمر شيء، والناس انصرفوا شغلوا أنفسهم بما ليس لهم وأرادوا أن يتحكموا فيما لم يجعل الله لهم الحكم فيه جل جلاله وتعالى في علاه، فبذلك تخبطوا وخبطوا وخلطوا وبذلك زاغوا وبذلك خرجوا عن سواء السبيل وأتعبوا أنفسهم وأتعبوا غيرهم. ولهذا ما كان منهج الهدى والحق إلا ما سمعنا الحديث عنه: إلزم باب ربك واترك كل دون واسأله السلامة من دار الفتون، فإنها دار الفتنة فيها أنواع الفتن، يفتن الحق سبحانه وتعالى الخلق بعضهم ببعض: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا جل جلاله. من الذي يفتتن ومن الذي يحرز نفسه من الفتن؟ وكان سبحانه وتعالى قد أظهر لنا هذا المعنى في ابني آدم هابيل وقابيل على ما يروى في اسميهم، قال الله تعالى: واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق. وكان ما كان من شر النفوس ففتن هذا بهذا وهذا بهذا، فهذا افتتن وهذا التزم واقتصد وصدق واتقى، فكان الفارق كبير بين هذا وهذا. واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق، وكان ظهور البغضاء والشحناء وما كأنه الضمير عندما ظهر مظهر إكرام من الله لهذا التقي إذ قرب قربانا تصدق بصدقة فتقبل من أحدهما ولم يتقبل منها الآخر، لأن الصدقة أيام أبناء آدم من صلبه، ما أحد منهم يتصدق على الثاني، كلهم سواء ومكفيين بكفاية واحدة، فمن عنده صدقة يعطيها من؟ كلهم إخوان، ما أحد لهم وأبوهم وأمهم، أسرة واحدة في العالم ومكفيين، فين يتصدقون؟ يخرج الصدقة إلى الأرض يبرزها إلى الصحراء الله، فإن قبلها الله جاءت نار من السماء أخذتها أكلت، وإن لم يقبلها الله بقيت محلها لم ترتفع. فهذا جاء بأحسن ما عنده من ماله وقدمه مخلص يريد قربه من الله وبذل في سبيل الله، والثاني شاف أردى شيء عنده قدمه فتقبل من هذا ولم يتقبل، فتقبله من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. فكان الواجب عليه لما تقبل من أخوه لم يتقبل منه يعتبر ويدكر ويقول ما تقبل منك إلا وأنت أفضل مني، فواجب أحترمك وأتعلم منك حتى أصل إلى الحال الذي قبلت به فهو قبل مثلك. لكن هذا ما قال كذا، لو قال ليش يتقبل منك أنت ما يتقبل مني لأقتلنك، وذا الحين إيش ذنبه حتى تقتله؟ هذا ذنبه أن الله فضله وأن الله كرمه وأن الله تقبل منه. تقبل من أحدهما ولم يتقبل منه قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين فاتق الله يتقبل منك. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك.
أكبر،
شوف الفرق بين الاثنين. ليش أنت كذا؟ ما أنت بشر مثله وكلكم عيال آدم فيكم دم ولحم ونفسيات وعقل ونفس الشيء. قال إني أخاف الله رب العالمين، أنا أكرمني الله برزق من خوفه مسكين أخوي ما حصل هذا. ها؟ لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين.
أكبر.
ثم أدى واجبه تماما، أدى حق ما اختبر به أمام خيف نصيحته ووعظه وتذكيره، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. عاد شوف بعد هذا وضح له السبيل، أنك إن أصريت على غيك هذا بتقع نار بعد هذا، بتشيل إثمي وإثمك إذا قتلتنا، يعني بيتكفر جميع سيئاتي وبتطرح فوق سيئاتك أنت وأنا بيغفر الله لي. فانتبه لنفسك، ذكره بالمصير، أدى حق النصيحة تماما، وما حمله إرادته أن يقتله على أن يقول له يا خبيث، ولا أن يسبه، ولا قلت تقتلني وأنا أفضل منك، كيف من أين يجوزك هذا وأنا الذي سأقتلك، ورماشي من هذا الكلام، ولكن نصح وقال إني أريد أن تبيث مثلك. حتى ذكر بعض أهل التحقيق وتذيف المفسرين، قال هل فعلا كان يريد أن أخوه يبو بإثمه وإثمه بالإثم الاثنين؟ قال لا، ما كان مراده هذا، لكنه يعد وينصح أخاه يقول له إن مآل تفكيرك ومسيرك هذا إذا صريت عليه إن بيكون الآثام حقنا كلنا عليك أنت وحدك بتتحملها، لأجل ينزجر لأجل يرتدع. فقال له هكذا إن يريد، وهو يتمنى أن يقلع عن هذا حتى لا يقع عليه الإثم، إن يريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. ولكن شان هذه النفوس تلعب بالناس في كل زمان، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، فأصبح فكان أول قتيل من بني آدم. وإلى الآن لا تقتل نفس ظلما في الشرق ولا في الغرب إلا كان على هذا كفل منها، والعياذ بالله نصيب اسم في كل قتل ظلم إلى يوم القيامة. كم نفوس، كم نفوس تزهق في اليوم الواحد ظلم، وهو مسكين في صحيفته مثله، لأنه أول من سن القتل. لا إله إلا، ومن سن سنة سيئة فعليه إثمها وزر وزر من عمل بها إلى يوم. قال نبينا لا تقتلوا نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها. يا لطيف، جاب نفسه وحدرها، جاب نفسه في مصيبة كبيرة وبلية عظيمة ما عاد خرج منها مسكين. فلما قتل أخاه صار هرب من أبي آدم وحمل أخاه معه يدور به، من مكان إلى مكان، فأصبح من الخاسرين، ما هو داري إيش يعمل. فبعث الله غراب يبعث في الأرض يحمله، يحمل معه أخوه من مكان إلى مكان، أول قتيل ما يدري إيش يعملون بالميت فيهم، فين ودون القتيل فيهم ما يعرف، وحامله. ولما كان شهيد لم يتعفن ولم يتغير ولم يتأثر جسده، فبقي سنة يحمله من بلاد إلى بلاد، من مكان إلى مكان، سنة كاملة، وأخوه الميت معه حامله، أول قتيل من أبناء آدم. وسبحان الله، آية كبيرة، من الأجساد ما يتعفن، ومنها ما لا يتعفن بعد خروج الروح منه، منها ما يتغير ومنها ما لا يتغير، حكمة. وآية من آيات الله تبارك وتعالى، اختلف الناس حتى في أجسادهم، ما هو في أرواحهم وبس، قوة الأثر في الروح قد يحكم على الجسد، قد يحكم على الجسد. فقوة طهارة الروح إذا أكرمت بشهادة في سبيل الله أو بحفظ كتاب الله تعالى مع العمل به، أو العلم النافع مع القيام بحقه، أو الأذان محتسب لوجه الله تبارك وتعالى في مسجد 7 سنوات، هذه الأشياء مثل الأنبياء بالنسبة لحفظ أجسادهم. هؤلاء 4 أصناف بعد الأنبياء، لا تأكل الأرض أجسادهم ولا تتعفن أجسادهم، قوة طهارة أرواحهم أثرت على أجسادهم، صار الجسد ما يتغير، صار الجسد ما يتعفن، سبحان الله. أما عامة الناس حتى أخيارهم حتى المؤمنين منهم تأكل الأرض أجسادهم وتتعفن وتتغير أجسادهم. قال نبينا صلى الله عليه وسلم في أمره بالتقوى ولمح إلى معنى ينبغي يستحضره الإنسان، قال إن أول ما ينتن من الميت، أول ما ينتن من ابن آدم بطنه أول شيء ينتن، يقول يعني فاتق الله تبارك وتعالى في بطنك، ما تستحلي شيء من الحرام بتأكله، ولا تروح من أجل ذا البطن تغش أو تعصي أو تكذب، أول ما بينتن منك هذا البطن. إلا إذا دخلت في دوائر من لا تنتن أجسامهم فهؤلاء شرفهم الله تعالى، حسن يموت الميت والميت في مكان واحد في وقت واحد، هذا ينتن وهذا ما ينتن، هذا يتعفن وهذا ما يتعفن، هذا يتغير جسده وهذا ما يتغير، حتى الأجساد تباينوا فيها واختلفوا فيها، سبحان الله، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. فبعد السناء بعث الله غراب، غرابين تقاتلا قدامه، وقتل هذا صاحبه، فلما قتل صاحبه بحث حفرة وحطوا الغراب فيها ودفن عليه بالتراب. قال والله فكرة عجيبة هذا، تمام. فقال فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءته، قال عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءته أخي، أنا أصلح مثل الغراب، حفر حفرة وحط أخوه فيها ودفن عليه كما صلح الغراب. فأصبح من النادمين، قال الله من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس، ثواب من تسبب في أحياء نفس سلمها من القتل بسبب من الأسباب كأنه أحيا الناس جميعا، ومن اعتدى على نفس بغير حق فكأنما قتل الناس جميعا والعياذ بالله تبارك وتعالى، لأنه مفسد يستشري بسببه الفساد في الأرض وانتهك حرمة دم صانه الله تعالى وحرسه فانتهكه والعياذ بالله تعالى. لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقال لو تمالأ أهل السماء والأرض على سفك دم رجل مسلم لأكبهم الله في النار، لو اجتمعوا كلهم. ويقول من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة لقي الله مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله. شفت الخطر الكبير في معونة على قتل بشطر كلمة، بعض كلمة، نصف كلمة، ما نطق بكلمة كاملة لكن بنصف كلمة أعان، فييأس من رحمة الله والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولهذا كان يخافون من الخطر على من رضي بقتل أي أحد ما يستحق القتل كائن من كان. قالوا ولو قتل رجل بغير حق في أقصى الشرق فرضيه رجل بأقصى الغرب شارك في إثم قتله.
لا إله إلا الله.
فبعضهم إذا ذكر له قتيل في مكان أو قتله يقول يستاهلون يستاهلون، خذ لك مثل ثواب القتلة اللي قتلوهم، إيش يستاهلون؟ إذا دم معصوم عند الله من قال لك يستاهل؟ منين؟ بأي حق وبأي وجه؟ فأحسن لك سن قلبك وسن لسانك، ولا تحب قتل أحد بغير حق، ولا أنت داري بالأمر، فكيف تقتل بنفسك؟ ما أصعب الأمر وما أفظعه. فهكذا كان ما كان من شان هذه النفوس، وكان هذه النفس التي أغوت ابن آدم لقتل أخيه وأردته ووقعته في المصائب. وقال كان يذكر بعضها للتفسير أنه له أغراض وأنه له مقاصد، فما حصل شيء منها بعد ما قتل أخوه ولا تسنت له، ولو تسنت له ما أفادته والعياذ بالله أمام العذاب الفظيع الذي تعرض له والعياذ بالله تبارك وتعالى. إذن فمسك الإنسان لنفسه وزمها فيما له فيه اختيار، فيما له عليه حساب، فيما له فيه قدرة، هو علامة الفوز، علامة النجاح، علامة التقوى، علامة التحقق بلا إله إلا الله والإخلاص فيها، كما تسمعون في الحديث الشريف يقول سأل سيدنا أبو هريرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله؟ قال لقد ظننت أن لا يسألني هذا السؤال أحد قبلك لما رأيت من حرصك على العلم. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. قال يا رسول الله ما إخلاصها؟ قال أن تحجزه عن محارم الله.
الله
أن تحجزه عن محارم الله، فيلزم باب ربه ويترك كل دون، ويسأله السلامة من دار الفتون، ويسأله السلامة من دار الفتون لا يضيق صدرك بالحوادث التي تحدث في العالم، كل حادث يهون مهما كبر قل أو كثر يهون، لأنه تمر عليه الأيام والليالي ويتناسى ويجي ما هو أفظع منه وما هو أقل وما هو أكثر، وسنة الله في هذه الحياة، فالحادث يهون. الله المقدر والعالم شؤون يبديها تعالى، كلها هذه الشؤون إلهية، أرض سماء وما فيها وما بينها وما يجري عليها كلها شؤونه سبحانه وتعالى، كل يوم هو في شان. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اللهم عزنا بطاعتك، اللهم عزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. فالذل كله في معصية الله جل جلاله وتعالى في علاه. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا جل جلاله. فتعالى فهذا الثاني نجح نجاح تام وأدى حق النصيحة وقام بواجب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وذكر أخاه فغلبت على أخيه نفسه فوقع في الحرج الكبير والإثم المستطير والشر الدائم والعياذ بالله تبارك وتعالى. وكم يقدر يتحمل من آثام هذه النفوس إلى يوم القيامة؟ أعاذنا الله من كل سوء في الدارين. فالشغل بالحق سبحانه وتعالى، اشتغل بربك والذي عليك في فرض الحقيقة وشرع المصون. وأما قوله لا يكثر همك ما قدر يكون الأصل في حديث قال في السلام لا تكثر همك ما قدر يكون وما ترزق ياتك، هكذا في الحديث. فنظم معنى ذا الحديث قال لا تكثر همك ما قدر، ما حد يقدر يقدم ولا يؤخر إلا واحد هو المقدم والمؤخر، أنت لا تقدر تحرك رأسك ولا عينك ولا إصبعك إلا بتقديره، لا حول ولا قوة إلا لا لك ولا للبعوضة ولا للفيل ولا لكبير الحيوانات ولا لصغارها، ما لهم حول ولا قوة إلا بالله، ما يحرك طائر جناحيه بين السماء والأرض إلا بالله، ولم يروي للطير فوقهم صافات ويقبضه، ما يمسكهن
إلا الرحمن،
الرحمن وحده ما يمسكهن إلا الرحمن، يمسك ما بين السماء والأرض، يمسك السماء ويمسك الأرض، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد، يعني ما يمسكهما من أحد من بعد جل جلاله وتعالى في علاه. وهكذا يقول الشيخ الشواف عليه رحمة الله: بحلف يمين قطاعة ما حد يحرك باعه في معصية أو طاعة إلا أن حركها الله جل جلاله وتعالى في علاه. فالله يجعل مراده فينا خير، وعنوان الخير أن تشتغل بما شغلك هو سبحانه وتعالى، فاشتغل بربك والذي عليك في فرض الحقيقة والشرع المصون. فرض الحقيقة أن يستسلم باطنك لله الحق، لا تهتم ولا تغتم ولا تجزع بقضائه ولا تتبرم ولا تعترض عليه ولا تريد غير ما أراد جل جلاله. يقول بعض العارفين: برد جاشي على ما شاء الله، وكان ما لم يشاء لم يكن. كان إذا قصر في شيء ومن شيء الخادم سيدنا أنس بن مالك في البيت، فجاء بعض البيت النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يكلمه أو يعاتبه، يقول لهم اتركوه صلى الله عليه وسلم، قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء ما تأخر إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى. أما هو فكان صلى الله عليه وسلم مظهر الخلق العظيم. يقول سيدنا أنس وصاني مرة في وصاة، فخرجت فتجدت في صبيان في الطريق فجلست ألعب معه ونسيت وصاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد مدة خرج ومشى في الطريق اللي ألعب فيها مع الصبيان، ورآني ألعب مع الصبيان قد تركت ما وصاني، فجاء إلي من خلفي حتى وضع يديه على عيني، فعرفته بطيب رائحته وبرد يديه ولين كفيه، عرفت أنه جعل تتمسح به. وأقول: من هذا من هذا من يمسكني؟ قال: فلما رفع يديه رسول الله قال، فقال لي: أين الوصاة يا أنس؟ قلت: يا رسول الله نسيت لعبت مع سيون الآن أذهب. قال: فما زاد على أن تبسم قال: اذهب. ومشى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويقول: خدمته 10 سنين فما رأيته في شيء فعلته، فما قال لي في شيء فعلته لما فعلت كذا، ولا في شيء تركته لما تركت كذا، رضي الله عنه. صلى الله على الحبيب صاحب الخلق العظيم صلوات ربي وسلامه عليه. جميع الشؤون التي تتعلق بنفسه وبحقوقه كان متسامح فيها، ما يغضب إلا لله، فإذا أضيع حق الله لم يقم أحد لغضبه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. لما أرادوا مرة يؤخر الحد عن المخزومية لما سرقت، ووصوا له أسامة بن زيد بن حارث، كان يحبه كثير، يحب رسول الله وابن يحبه، يحبه ويحب أبوه، وصوا له قال له كلم النبي صلى الله عليه وسلم يعفي هذه المرأة. فلما جاء إليه قال له: يا أسامة، أتشفع في إلي في حد من حدود الله؟ إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الوضيع قطعوا يده. والله يقول: لو سرقت فاطمة بنت محمد حاشاها من ذلك لقطعت يدها، يقول صلى الله عليه وسلم. ورجع أسامة قال: هذا حدود الله وحق الله، ما ينفع في كلام ولا شيء وساطة عند النبي في هذا صلى الله عليه وسلم. وإن كان حب رسول الله وابن حبه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، هذا خلقه الكريم وهذا مسلكه العظيم. وترى أكثر الناس يشتغلون بغير ما يشغلهم الله به. واليوم اللي صرنا في شيء من قبضة بعض العدو، كل ما شغلونا بشيء اشتغلنا به، كل ساعة جابوا حاجة وشغلونا احنا بها وقمنا نشتغل بها، وذا رب العالمين قد أعطانا احنا شغل، ونبيه قد شغلونا بشغل من أنواع من الطاعات والعبادة وحسن المعاملة والتقوى، تركناها كل ما شغلونا بشيء اشتغلنا به. يبثونه في الليل وثاني يوم حديث بيوتنا فيه وحديث شوارعنا فيه وحديث أسواقنا فيه، لا حول ولا قوة إلا بالله. من هذولا؟ لا هم قادة ولا هم أساتذة ولا هم قدوة، كل ما شغلونا بشيء قمنا نشتغل به. فاشتغل بربك والذي عليك أحسن لك في فرض الحقيقة، استسلام وانقياد وخضوع ورضا بقضاء الله والشرع المصون، أداء الواجب في القيام بالأسباب كما ينبغي فيما يدخل تحت قدرتك وتحت تصرفك، قم بحق الله سبحانه وتعالى فيه وأد الواجب كما ينبغي، وأنت معتمد عليه وحده سبحانه وتعالى، وتيقن بعد ذلك أن الذي لغيرك لم الذي قسم لك حاصل لديك والذي لغيرك لن يصل إليك فاشتغل بربك والذي عليك في فرض حقه. وقد أهدي إلى بعض الصحابة شيء من شاه لحم أهدي إليه فقال غيري أحوجه فأهدى للثاني وأهدى للثالث أهداه الثالث إلى رابع الرابع إلى خامس الخامس إلى سادس والسادس إلى سابع والسابع أهداه للأول. لما رجع قال ما بال هذا دار على سبع أبيات ورجع لعنده كان هو رزقه بس الذي قسم لك حاصل لديك لا بد يجي لك شله هذا حقك. وقد حصل ثواب الصدقة أبوه ورجع له ثاني مرة فحصل ثواب البذل والصدقة ويأكله مع ذلك لأنه رزقه مقدر. ولما جاءوا ببعض نوع من الحلوى الطيبة الحبيب علي في سيئون قال دائم تأتينا الحلوى وفلان من الأخيار والعلماء الصالحين محتاج لها هو أولاده ما نادر يطعموا الحلوى فابعث بها إليه. فلما وصلت إليه قال الحلوى بيأكلونها الأولاد في ساعة وبيبقون جياع بعدين أحسن يشتري لهم طعام يأكلهم أيام. فخرج بها إلى بعض التجار وأعطاه مقابل ثمنها طعام يأكل به أولاده والتاجر عرضها في المكان. جاء واحد قال هذا حلوى من ممتازة ما تصلح إلا لحبيب علي اشتراها وراح ردها له. فلما جاءت إليه فزع أول مرة ظن أن العالم هذا ردها بطريقة فأخذ يبحث فعلم أنها جاءت بطريقة قال خلاص هذا رزقنا رزق الله وقد حصل انقضت حاجة العالم الذي تصدقنا عليه وردها الله لنا لأنها ما قدها في اللوح ما اللوح قدها الحق فلان فلان ما أحد يقدر عليها غيرها أبدا. يقولوا على كل حبة مكتوب هذه رزق فلان بن فلان هذه رزق الحيوان الفلاني لا يأكلها غيره ما تصل إلا له ما يقدر غيره يأكلها أبدا بقدرة الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا هو الذي قسم لك حاصلا الذي لغيرك لن يصل إليك والذي قسم لك حاصل لديك أما ما كان لغيرك فلا. والوقت سقط بعض الناس في بير جاءوا ينقذونه وطلعوا سليم الحمد لله ولا تكسر ولا بو شيء. جلسوا وياهم يتحدث قليل وجاءوا له بلبن يشربوا وكمل شربة اللبن وهذه جالك قال سبحان الله كنت مش كذا وقام يمثل لهم عثر ثاني مرة وسقطت وقعد سقطة وموتة فيها رفعوه فقالوا كان باقي من العمر دقائق ما يمكن يموت قبلها وكان له في الدنيا لبن يشربه من بيشربه غيره لو مات من بيشربه ما أحد قال له هو حقه لابد قبل ما يموت يشربه. طلع من البير سالم شرب لي له وكمل الدقائق اللي له ورجع ثاني مرة وقعد هذه خلاص روح. وهكذا سقط بعضهم من عمارة طويلة يصادف وترلى على قولهم ماشي ملانة محملة بالإسفنج وقع فوقه ولا وقع فوق شيء والحمد لله خرج وأصحابه يهنئونه وقام يجيب لهم بيبسي من الدكان شكر لهم على تهنئته يمشي في الأرض في سوى الأرض عثرت رجله سقط مات
الله
إذا سقط من محل بعيد ما مات في سوى الأرض يمشي مات الأجل حضر الآن عاد باقي دقائق ما يمكن يموت قبلها.
قال
صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب أقيموا الأسباب بلا حفك بلا جشع بلا طمع بلا مبالغة تنسيكم واجباتكم أجملوا في الطلب الطلب مجمل أقم السبب بيسر لا يشغلك عن تكبيرة الإحرام مع الإمام لا يشغلك عن سنة الصبح لا يشغلك عن الاستغفار في السحر أجمل في الطلب. ما هو مالك تأخرت عن الاستغفار في الأسحار قال مشغول مالك ما تحضر الجماعة قال شغل مشغول وإيش الشغل هذا اتق الله وأجمل في الطلب صلح شغل فيما يلهيك عن المهمات عن الأساسيات العظيمة فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهكذا كانوا يتعلمون المعاني الرفيعة هذه في مثل ذا المجالس وفي مثل هذه الزيارات يجمعونهم عليها وتسمعهم من أول ما يذكرنا ويتهيئون لها في مراجزهم يقول له هلل وقل لا إله هلل يقول لا إله إلا الله يا غافل اذكر الله هلل وقل لا إله إلا الله ولا في الملك دائم ولا في الملك غير الله 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 الله. تسمع هذا الكلام وتفهم ايش معناه. كان كؤوس معاني يشربونها وهم في مراجزهم، وكان تسري سراياتها في الأرواح والقلوب، ويحسون بزيادة الإيمان، يتركون أعمالهم وأشغالهم، يقولون 8 أيام بانسلى صباح المجود، كانوا يسنون الماء وفي المجود على قولهم المحل الذي يطلع وينزل فيه من شان جلب الماء من البير. قال 8 أيام ما عاد بنروح ذا المكان، بنروح للزيارة، فيوقفون أشغالهم وأعمالهم ويتفرغون لله سبحانه وتعالى. أيام مباركة يعودون فيها وقد زاد إيمانهم، يعودون فيها وقد زاد يقينهم وقد عظم نورهم، وهكذا واستعدوا لرمضان وما يكون فيه. الله يبارك لنا ولكم في المجامع والزيارات، ويبارك لنا ولكم في الحضور في الحضرات، ويجعلنا من أهل النظرات. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بنا من أمراض. ألا يا الله بدعوة مجابة تقعو العرش مفتوح بابا، عسى تمطر علينا سحابة وتصبح الأرض منها خصيبة. ألا يا الله بدعوة مجابة تقعو العرش مفتوح بابا، بها نسلك سبيل لينبون إلى الله مع أهل القلوب المنيبة. الله يجعلنا معهم. قال ربكم واتبع سبيل من أناب إلي، واتبع سبيل من أناب إلي، ما هو من غر ملاكيسه ولا من غر تعاكيسه، اتبع سبيل من أناب إلي. الله يسلك بنا سبيل أهل الإنابة، ويجعل دعواتنا مستجابة، ويبارك لنا ولكم في المجامع والمجالس، ويجعلنا من أهل المآنس نفوز مع الفائزين. يا الله بنظرة من نظراتك ورحمة من رحماتك نسعد بها في الدنيا والآخرة، تجعلنا بها في أهل وجوه الناظرة التي هي إليك ناظرة يا رب العالمين.